بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التنبيه الثالث من تنبيهات دلالة النهي عن العبادة على الفساد، أن النهي قد يتعلق بذات العبادة وقد يتعلق بجزئها وقد يتعلق بشرطها، فإن تعلق الناهي بذات العبادة كما لو قال لا تصم عاشورا فإنه دال على الفساد، وإن تعلق الناهي بجزء العبادة فكذلك يدل على الفساد، لأن جزء العبادة عبادة أيضا. فلو قال المولى لا تقرأ سورة العزائم في الصلاة كان النهي عن قراءة السورة دالا على عدم الاجتزاء بهذا المقروه في الصلاة. أو قال مثلا لا تسجد أمام تمثال في الصلاة فإن هذا النهي يدل على عدم الاجتزاء بهذا السجود، وتارة يتعلق النهي بالشرط، فهنا قد يكون الشرط عباديا وقد يكون الشرط توصليا. فإن كان الشرط عباديا كالوضوء والغسل فإنها شروط لصحة الصلاة، لكنها شروط عبادية. فلو نهى المولى وقال لا تصلي عن وضوء بماء الورد مثلا فإن النهي عن الوضوء بلحاظ أنه نهي عن عباده دال على فساده وعدم الاجتزاء به. وأما إذا كان الشرط توصليا لا تعبديا، نظير شرطية ستر العورة في الصلاة أو شرطية ستر العورة في الطواف بناء على كونه شرطا في صحة الطواف، فلو أن المولى نهى وقال لا تستر عورتك في الصلاة بالثوب مغصوب أو لا تستر عورتك بثوب الحرير خطابا للرجل مثلا، فلبس الرجل الحرير وستر به عورته، فهل يكون النهي دالا على فساد الشرط بمعنى أن الشارع يعتبر هذا الستر كلا ستر، وبالتالي إذا فسد الشرط فسد المشروط أم لا؟ وقد ذهب سيدنا قدس سره وتبعه شيخنا الأستاذ قدس سره إلى أن المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي، فإن الستر من جهة أنه شرط مأمور به، ومن جهة أنه لبس للحرير شنو منهي عنه، وحيث إن النهي مقدم على الأمر إذا اجتمعا فنتيجة ذلك ارتفاع الأمر، إذ بعد فعلية النهي يرتفع الأمر لاستحالة اجتماعهما، فإذا ارتفع الأمر فهذا الستر غير الستر المأمور به، ومقتضى فساده فساد الصلاة. ولكن الصحيح وفاقا للسيد الشهيد قدس سره والسيد الأستاذ دام ظله أن مع أن متعلق الناهي غير متعلق الأمر، فمتعلق الناهي القيد ومتعلق الأمر التقيد، فلم يجتمع الأمر والنهي في متعلق واحد. بيان ذلك إن الأمر بالشرط أي شرط كان مرجعه للأمر بالتقيد لا بالقيد، فما هو الشرط في صحة الصلاة ليس هو ستر العورة، بل شرط صحة الصلاة تقيد الصلاة بكون المصلي مستور العورة، فمتعلق الأمر الضمني وهو الأمر بالشرط التقيد كون المصلي مستور العورة، وأما الستر الفعلي يعني عملية الستر فليس شنو متعلقا للأمر، إنما هي مقدمة لما هو الشرط، فالشرط كون المصلي مستور العورة، وأما عملية الستر فهي مقدمة للشرط وليست هي الشرط، والمنهي عنه هو هذه العملية، لأن عملية الستر هي الغصب وهي لبس الحرير ونحو ذلك، فما تعلق به الناهي هو الفعل، وما تعلق به الأمر هو التقيد، فلم يتحد الأمر والنهي في متعلق واحد، فلا يلزم من فعلية الناهي ارتفاع الأمر، ولذلك أبتى سيدنا أبتى السيد الأستاذ بأنه لو ستر عورته بغير بالمغصوب أو بالحرير ارتكب محرما تكليفيا، لكن شنو صحت صلاته وطوافه، صار معلوم؟
العرف لا يرى التفكيك،
كيف العرف ما يرى بعد العرف أهل الفهم والدقة، وإلا ما يبقى فرق بين الجزء والشرط، شو الفرق بين الجزء والشرط؟ لأنه في الأجزاء يتعلق الأمر بنفس الفعل، الركوع هو متعلق الأمر، لو قلنا الشرط أيضا يتعلق الأمر بنفس البيع لم يبقى فرق بين الأجزاء والشروط. الفرق بين الأجزاء والشروط هو في هذا، في الأجزاء يتعلق الأمر بنفس الفعل من ركوع من سجود من قراءة، بينما في الشروط يتعلق الأمر شنو؟ بالتقيد لا بالفعل الخارجي. هذا التنبيه الثاني، التنبيه الرابع. ذكرنا في أول الباب أن محل بحثنا في النهي المولوي، وأما النهي الإرشادي فلا إشكال في دلالته على الفساد. فلو قال المولى لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه فهو إرشاد إلى مانعية ما لا يؤكل من صحة الصلاة، هذا لا كلام فيه. إنما الكلام كل الكلام في النهي المولوي، كما لو قال لا تصم عاشورا أو لا تصلي في الكنيسة، فهل النهي المولوي يدل على الفساد أم لا؟ ولأجل ذلك لا بد من بيان الضابطة والمائز بين النهي المولوي والنهي الإرشادي في باب العبادات حتى يتميز محل الله. فنقول مقتضى الظهور الأول يا شيخ أحمد كون النهي نهيا مولويا، فإن الظاهر الأولي من النهي أنه صدر من المولى بداعي الزجر والرعد، هذا هو الظاهر الأولي. وحمله على الإرشاد والإخبار يحتاج إلى قرينة، هذا الظاهر الأولي. ولكن في النهي عن العبادات غالبا ما يكون النهي إرشادي لا مولوية، والوجه في ذلك أن النهي عن العبادات على أصناف ثلاثة. الأول أن يكون نهيا عن نفس العبادة، كما لو قال لا تصلي صلاة الضحى، صلاة الضحى لا تجيبها، فهنا ما لم تقم قرينة خاصة على المولوي، بالعكس هنا يصير ما لم تقم قرينة خاصة على النهي المولوي وإلا فالنهي إرشادي. مثلا في صوم عاشوراء وردت عندنا قرائن لفظية على أن النهي مولوي، أما إنه صوم يوم ما نزل به كتاب ولا جرت به سنة إلا سنة آل زياد، هذه قرينة على كون النهي شنو؟ مولويان. ما لم تقم قرينة لفظية سياقية على النهي المولوي فإن النهي عن العبادة ظاهر في الإرشاد. لماذا؟ لأن المرتكز المتشرعي والعرفي هو أن العبادة شنو؟ فرع الأمر بها، العبادية فرع الأمر، أي أن العبادية منوطة بالأمر. فإذا جاء النهي مقابل هذا المرتكز فلا يستفاد من النهي إلا الإرشاد لعدم قولوا ياي لعدم الأمر لا النهي مولوي لأن النهي جاء في شنو في مقابل ارتكاز وهو شنو أن العبادة منوطة بالأمر فإذا قال لا تصلي صلاة الضحى فيقولون هذا نهي في مورد توهم الأمر والنهي في مورد توهم الأمر كالأمر في مورد توهم النهي يقول هناك الأمر الوارد في مورد توهم الحاضر كان يقول اقتلوا المشركين كان محظور عليهم الآن يقول شنو اقتلوا المشركين فإذا انسلخ الأشهر الحرام فاقتلوا المشركين الأمر الوارد مورد توهم الحظ لا يستفاد منه إلا الإرشاد للمشروعية وليس أمرا مولويا كذلك النهي الوارد مورد توهم الأمر لا يستفاد منه إلا الإرشاد لعدم الأمر لأنه نهي مولوي فلا يستفاد من قوله لا تصلي صلاة الضحى إلا الإرشاد إلى أن صلاة الضحى ليس شنو مأمورا بها
أول كلام الذكاز
العبادات عشان تصير عبادات
كما أنه هناك نواهي في الشريعة
لا لا عبادات عبادات مو نواهي وأوامر كلام في العبادة
أكو عبادات مأمورون بها أكو هم عبادات منهية يعني كما يتوقع المتحدث.
ولهذا المرتكز المتشرعي والعرفي يقول العبادة توقيفية يعني شنو يعني تحتاج إلى أمر من قبل الشارع هذا ما موجود في التوصلية الارتكاز قائم على التوقيفية وين في العبادات لأنه يقول أنا أتقرب إليه بما يرضى به وما أتقرب إليه بما لا يرضى به قام الارتكاز على أن العبادة أمر توقيفي يعني يحتاج إلى الأمر لذلك يكفي في عدم مشروعية العبادة شنو عدم الأمر حتى إلى ناهي ما ينتظر العرف في ناهي بل يكفي شنو عدم الأمر فمع وجود هذا الارتكاز على توقيفية العبادة فإذا جاء النهي مع وجود هذا الارتكاز لم يستفد من النهي إلا الإرشاد لعدم الأمر ما يستفاد منه أكثر من ذلك وهو الرجع والزجر توقيفية العبادة هذا أمر ارتكازي في جميع الأديان
متوهم الحاضر يعني لا بد
متوهم الحاضر توهم الأمر لأنها عبادة والعبادة توقيفية فالعرف يتوهم أنه لابد من وجود أمره وإلا إحنا ما نأتي بها الشارع يقول لا تفعلها يعني ليس هناك أمر بها أما أنها محرمة هذا لا يستفاد من
النار وجود توهم
الأمر احنا قلنا قيام الارتكاز على توقيفية محتاجة بعد قرينة خاصة ما عندنا ارتكاز على ان العبادة توقيفية مع وجود هذا الارتكاز اذن في كل مورد يقال عنه انه عبادة يأتي الارتكاز وهو انه اين الامر ما دام الارتكاز قائما على التوقيفية فلا يأتي عنوان عبادي إلا ويكون موقعا للتساؤل أين الأمر فإذا الشارع جاء بالنهي العرف ينتظر أمر الشارع جاء بالنهي لا تصلي معناه شنو ليس معناه الحرمة بل معناه أن لا أمر إرشاد لعدم الأمر لأنه تحريم وردعون
في هذا الخصوص لا في خصوص آخر إلا إذا قلنا بأن هناك فعلا توهم
واقعي نشأ من
ما يخالف ولو لأن السنة يصلون صلاة الضحى مثلا جاء هذا، بس بالنتيجة السر فيه هذا مطلقا كل عبادة لا يصح للشارع أن ينهى عنها لولا وجود، وإلا هي ما يحتاج أن ينهى عنها ويكفي عدم مشروعيتها. إذا لا يصح أن ينهى عنها لولا وجود توهم الأمر بها، صح لو لا؟ لأجل وجود توهم الأمر بها ينهى عنها، فلا يستفاد من نهيه عنها إلا الإرشاد لعدم الأمر.
قد يكون مثلا في نفس هذه العبادة وجود
ما يخالف، قلنا قد يكون، ولهذا قلنا يحتاج إلى قرينة نقضية سياقية. ترد مثلا لا تصلي في الكنيسة، نقول بقرينة مناسبة الحكم الموضوع أن هذا النهي لا نهي مأولوي، لأن الشارع يبغض إحياء الكنائس، هنا بقرينة مناسبة الحكم الموضوع النهي مولوي. أو مثلا في صوم عاشوراء قرائن لفظية على أن النهي مولوي. أما إذا قال لا تصلي صلاة الضحى، لا يستفيد العرف من ذلك إلا الإرشاد لعدم الأمر. ليش؟ لأن المورد مورد توهم الأمر، وكل نهي وارد على العبادة فلا يصح صدوره شرعا إلا عند توهم الأمر، لذلك يكون دالا على الإرشاد لعدم الأمر. وأما استفادة النهي المولوي فتحتاج لقرينة أخرى. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون النهي عن شرط أو جزء، والكلام هو الكلام، كما لو قال لا تقرأ فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة، فإن العرف لا يستفيد منه إلا الإرشاد إلى عدم الأمر بفاتحة الكتاب في صلاة الجنازة، ولا يستفيد منه الحرمة والنهي المولوي، لأنه باعتبار توهم الأمر بهذا الجزء قياسا على الفريضة اليومية، فقياسا على الفريضة اليومية يتوهم الأمر بذلك في صلاة جنازة، فعندما يقول لا تقرأ فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة فلا يستفاد منه إلا شنو؟ الإرشاد لعدم الأمر بها. القسم الثاني، ما إذا نهى عن خصوصية في العبادة لا يتوهم الأمر بها، كما لو قال لا تصلي وبحذائك امرأة تصلي، وما يتوهم أنني مأمور أصلي جنب المرأة، لا يحتمل، ما يتوهم الأمر بذلك. أو لا تصلي مثلا في الحمام، أو لا تصلي وأمامك نار مثلا وأشبه ذلك. إذا ورد النهي عن خصوصية في الصلاة وتلك الخصوصية لا يتوهم عرفا الأمر بها، فإن النهي إرشاد للمانعية، أن هذه الخصوصية مانع من الصحة. لما؟ هناك ظهور ثانوي عندهم، كما أن عندهم ظهورا أوليا، وهو أن النهي ظاهر في المولوي، هذا الظهور الأول. عندهم ظهور ثانوي أنه متى ما تعلق أمر أو نهي بالمركبات الاعتبارية فإنه ظاهر في الإرشاد، هذا ظهور ثانوي خاص بالمركبات الاعتبارية. والسر في ذلك أن الشارع إذا أمر في دليل بمركب اعتباري، كما لو قال أقم الصلاة، أو أن الشارع أخذ المركب الاعتباري موضوعا لحكم في دليل، كما لو قال المذكى يجوز أكله والصلاة فيه، ثم في دليل آخر تعرض لنفس ذلك المركب الاعتباري الذي أمر به في الدليل الأول أو اتخذه موضوعا لحكم تعرض له في الدليل الثاني، فإن المرتكز العرفي يستقبل الدليل الثاني على أنه بيان لكيفية ذلك المركب الاعتباري وليس أمرا مولويا. أمر المولوي خلاص ما بعد أمر به في الدليل الأول فقال أقم الصلاة، أو الحكم المولوي انتهى في الدليل الأول قال المذكى يجوز الصلاة فيه ويجوز أكله، فتعرضه له في الدليل الثاني بنظر المرتكز العرفي يكون شنو؟ في مقام بيان قلوا ياي الكيفية المعتبرة. فبما أن الدليل الثاني ظاهر عرفا في مقام بيان الكيفية المعتبرة، فلو أتى بأمر في الدليل الثاني لكان إرشادا إلى شرط أو إرشادا إلى جزء. فلو قال في الدليل الثاني صل بفاتحة الكتاب، العرف ما يقول هذا أمر مولوي، هذا يقول إرشاد لجزئية فاتحة الكتاب في المأمور به بالأمر الأول. أو قال في الدليل الثاني صل عن قبلتين، فإن العرف لا يفهم منه الأمر المولوي بل يفهم الإرشاد إلى الشرطية. وكذلك لونها، فإن العرف لا يفهم النهي المولوي بل يفهم الإرشاد إلى المانعية. فلو قال في دليل أقم الصلاة وقال في دليل آخر لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، تحريت إن الدليل الثاني يا شيخ أحمد ما جايب حكي دليل كله في الكفاية، كل اللي دلت في الكفاية، فحيث إن الدليل الثاني وهو قوله لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه ظاهر في مقام بيان الكيفية، إذن فالنهي إرشاد إلى مانعية ما لا يؤكل لحمه من صحة الصلاة. هذا تمام الكلام في المائز بين النهي المولوي والنهي الإرشادي في العبادات. ندخل غدا إن شاء الله في المقام الثاني وهو النهي عن المعاملة، هل النهي عن المعاملة يدل على الفساد أم لا؟ والحمد لله.